يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته والتمسك بكتابه والالتزام بسنة نبيه ومنهاجه إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: ولكل يوم وجهة هو موليها فاتبعوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، في تلك الآيتين دعوة إلى المسابقة والمسارعة في الخيرات. والمسارعة في الخيرات هو شأن المؤمن، والتنافس في الدين هو شأن المؤمن، كما قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى: من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فاجعلها في حياته. من نافسك في الدين فنافسه، قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن نافسك في الدنيا فاجعلها في محرك، لأن من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شتى، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أما الذي ينافس في أمور الدين والذي يبادر في الخيرات فهذا همه الآخرة وليس في الدنيا. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل دماغه في قلبه وأسس الدنيا وهي راكمة. أيها الإخوة المؤمنون، مصطلحات المسارعة والمسابقة في القرآن الكريم أوضحها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث يرويه الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: فاتروا بالأعمال سبعة. هل تنتظرون إلا فقرا منطيا أو غنى مرضيا أو مرضا مقبلا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الكاعة فالكاعة بلها وأمر؟ هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث المؤمنين أن يسابقوا في العمل الصالح وأن يبادروا إلى فعل الخيرات، فليس أمامهم إلا المرض أو الموت أو فتنة الدجال أو القبر. ويحث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتخطوا هذه الفتن، لأن أزمنة الفتن تجعل الحريم حيران، ولأن الناس إذا دخلوا في زمن الفتن ضيعوا دينهم وضيعوا أموالهم وأضاعوا أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاجر الاعمال اغتنموا اوقاتكم، هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: استثمروا اعراضكم قبل ان تكون فتنا كقطع الليل المظلم، قبل ان تحل بكم فتنا عظيمه تجعل الحريم حيران، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن ايها الاخوه حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من ان ندركها او ان ندركها فنقع في ازمتها ونعاني من شرها، لانها ولا شك قادمه وستكون، لان الذي اخبر عنها هو الطالب المنصور. ايها الاخوه، والفتن كثيره، منها ما يكون في الشبهات، ومنها ما يكون في الشهوات، فهناك فتن نتيجه شبهه ما في عقيده او عمل او سلوك، وهناك فتنه تقع نتيجه شهوه وحرص على الدنيا وتكالب عليها، وهذا ما حذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الشاهد ايها الاخوه في قول النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحث على المبادره: بادروا الاعمال، اي بادروا وسارعوا وتنافسوا في العمل الصالح. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجودنا، اي كان القدوه في المسابقه الى الخيرات وفي المنافسه للصالحات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود، في البكاء، في العطاء كالريح والفرح. لا يسبقه احد، يسبق الجميع عليه الصلاه والسلام. ويحدثنا سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه بما يليه الإمام أحمد في مسنده أنه قال: صليت البشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قام عليه الصلاة والسلام يتخطى الرقاب حتى دخل إلى إحدى حجراته ثم عاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن استغرب هذا الفعل منك؟ ذكرت شيئا من سدر، ذكرت شيئا من سدر أي من ذهب عندنا أي في حجراته عليه الصلاة والسلام، فكرهت أن يحذفني فأوصيت بالإلقائه أو فأمرت بذمته. ذكرت شيئا من سدر عندنا أي في البيت، فكرهت أن يحذفني أي عن عبادة أو عن أطاعة، كرهت أن يشغل قلبي وأن يشغل ذهني وأن يصرفني عن طاعة الله تعالى، فأمرت بذمته. قام إلى الخارج وأمره أن يوزع هذا الذهب على الفقراء. أيها الإخوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة، وأنه كان سباقا إلى الخيرات وكان يسارع إليها، كانوا على زمنه وعلى طريقته. وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي أي كنت ذا مال، فأسرعت إلى بيتي وأحضرت نصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أبقيت لعيالك؟ فقلت مثلهم يا رسول الله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فوضع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أثبتك أبدا، والله لا أثبتك أبدا. هذه المسارعة وهذه المبادرة لم تكن لو لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبقهم وأكثرهم إنفاقا في سبيل الله تعالى ومسارعة إلى الخيرات. ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبادرون إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى أخذا بحث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، تسمعوا أيها الإخوة إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي في صحيحه في سننه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حال ذلك الرجل: من كان عنده فضل ظهر فليعض على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل طعام فليعض به على من لا طعام له. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد حتى ظننا أنه لا حق لنا بالفضل. أيها الإخوة، لعل موقع الشاهد في الخطبة كلها في هذا الحديث: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له.
ومن كان له فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. الفضل في اللغة هو الذي أمامه. وعندما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على إنفاق طعامهم الفائت أو على إنفاق مالهم الفائت أو على إنفاق متاعهم الفائت، فإنما يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون في مجتمع المسلمين تكافؤا فيما بيننا، أن يشعر الغني بألم الفقير، أن يشعر الغني الواجد بألم الفقير الذي لا يجد، وخاصة في عصر الفتن وفي زمن المتهمات التي تواجه الناس في عصورهم وأيامهم. وإذا كان هناك زمن يتعرض الناس فيه لمحن فليس هناك أعظم من المحنة التي نمر بها في هذا الوطن، حيث أقبل الشتاء الشديد البرد وأصبح الناس بحاجة إلى الوقود ولا يجدون، وأصبحوا بحاجة إلى الإنفاق وقل إنفاقهم، وهناك تكالب عليها من الدول كلها في هذه التي سميت بالعقوبات الانتقامية التي تهدف إلى تشميعنا وتهدف إلى المي من كرامتنا وعزتنا، ولكنهم لم يدركوا أننا أمة متكاملة متعاونة. قال الله تعالى في حقها يحثهم على التعاون وتعاونوا على البر والتقوى، ولم يدركوا أن أمة المسلمين تغفق على بعضها. ولعل هذا الحديث الشريف ومن كان له فضل ثاب أو فضل طعام فليعد به على من لا طعام له، فيه الحل لأزمة الغذاء في العالم. إذا كان هناك أزمة غذاء وأزمة ثاب وأزمة طعام ومجاعة في الصومال على سبيل المثال، أو في جنوب السودان مثلا، أو في أفغانستان، أو في أي بلد من العالم، فليعلم العالم أن في ديننا وفي شريعتنا الحلول بأزمة الإنسان العالمي من خلال مثل هذه الأحاديث التي ربما لا يبالي بها المسلمون. ولنقرأ قراءة دقيقة في قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: حتى ظننا أنه لا حق لنا في فضل، لا حق لنا في زيادة، كأن هذه الزيادة ليست من حقها إنما هي من حق الفقير الذي يتأوى، من حق المسكين الذي يتألم، من حق الجائع، ومن حق الذي لا يجد ثمن وقود له في هذه الأزمة، من حقه أن نبحث له وأن ندعمه وأن نتكاتل معه وأن نتعاون، حتى لا تؤثر علينا أي حسبة في هذا العالم، وحتى لا يتضرر المسلمون بعقيدتهم التي تكفر التعاون والتي تكفر التكاتل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في ابن آدم 630 كلامة، في ابن آدم أي في كل إنسان 630 كلامة أو عظم أو مفصل، 360 عظم مفصل في جسد الإنسان، على كل واحد في كل يوم صدقة، على كل واحد، على كل مفصل، على كل عظم، على كل سلامة في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعظم الرجل أنفاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة.
وتبتهك في وجه أبيك صدقة.
وإناقة الأذى عن الطريق صدقة.
فهذه الصدقات هي نوع من التكافل، ولو أن تكون بسمة في وجه باهر،
ولو أن تكون عونا
لإنسان تقطع له الطريق،
أو تدل إنسانا يهتدي إلى الطريق،
أو تمسك بيد أعمى فتقوده،
أو تزيل أذى من طريق المسلمين كحجر أو شوك أو نحوه،
فتلك من الصدقات التي يتصدق بها الإنسان في يومه. ومن الصدقات إنفاق المال في سبيل الله
تفقدا لحوائج المحتاجين،
وخاصة في هذا الزمن
وفي هذا الوقت الذي اشتد فيه الفقر،
ولم يعد الناس يجدون ما يدفعون به عن انفسهم الشر والبرد.
فاذا كنا نحب لمساعده فقراء مشاع الصومال فنحن اولى في بلادنا
ان نحب لمساعده بعضنا،
وان نتفقد الاسر الصغيره، وان نتفقد الاماكن التي ليس لا تتمتع باي نوع من انواع الحياه الهادئه المستقره والامنه،
لنكون لهم عونا،
لعل الله سبحانه وتعالى ان يكون عونا للبلد جميعا.